بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن السيد الخوئي أعلى الله مقامه قد خالف المشهور في أن عنوان غير المزكى يختلف عن عنوان الميتة، فذاك عنوان عدمي وهذا عنوان وجودي، لأن معنى الميتة هو الحيوان الذي زهقت روحه بسبب غير شرعي. وماذا يترتب على المغايرة بين العنوانين وإن كان في الخارج هما واحد؟ تترتب على المغايرة أنه لا يمكن تطبيق الأصل العملي، وهو استصحاب عدم التذكية لإثبات أمر وجودي وهو الميتة. لماذا؟ لأن استصحاب الأمر العدمي لإثبات أمر وجودي من أظهر مصاديق الأصل المثبت، والأصل المثبت ليس بحجة. هاي الحساب وياها بعد شوية زين، بعدين أبين أنه الأصل المثبت ليس بحجة. لماذا؟ المهم اللي نريد نركز عليه أن السيد الخوي على ماذا اعتمد على المغايرة؟ كيف استدل على المغايرة بين هذين العنوانين؟ أما مسألة الأصل العملي هاي ثمرة مترتبة على المغايرة. كلمات السيد الخوي رضوان الله عليه في هذا الصدد متناثرة لإثبات المغايرة، فتارة يعتمد على أهل اللغة كما في مجمع البحرين يقول شهد مغايرة، وهكذا في المصباح المنير للفيومي، فيعتمد في إثبات المغايرة على أهل اللغة، وأخرى يطرح مسألة إن المغايرة ثابتة بحسب الارتكاز المتشرعي، فإن المتشرع يرون فرقا بين العنوانين، وثالثا يعتمد على اختصاص غير المذكى بأحكام لا تشترك مع الميتة بتلك الأحكام. فقال غير المذكى يترتب عليه حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة في جلده، والميتة الحكم المترتب النجاسة، ثم ماذا بعد؟ عندنا حكم آخر، عدم جواز الانتفاع. فالمغايرة بين العنوانين من ناحية ترتب الأحكام جعله قرينة أخرى، إلا أن هذه القرينة الأخرى سيد الخوي توسع بها، فجاء بالأدلة الشرعية ووجد أن بعض الأدلة تثبت أحكام على غير المذكى، وبعض الأدلة الشرعية تثبت أحكام على ما؟ على الميتة. فعلى سبيل المثال، وحرمت عليكم ماذا؟ الميتة والدم ولحم الخنزير وما أكل السب. سيد الخوي استفاد من هذه الآية، قال إن حرمة الأكل مجعولة لمن؟ لغير المذكى. وذهب إلى موثقة عبد الله بن بكير عدم جواز الصلاة وجعلها لغير المذكى، ثم ذهب لمن؟ إلى عنوان الميتة، اطاح الحكم يا حكم النجاسة، كيف أثبت النجاسة للميتة؟ تذكرون؟ قال إما النصوص أو يكفينا الشك. فالطريقة عند السيد الخوئي شنو الشك؟ يقول أنا أشك هل النجاسة تترتب على هذا العنوان العدمي غير المذكى أم لا؟ قال أنا أشك، أشك في ذلك. فمع الشك في أن النجاسة تترتب على هذا الأمر العدمي، ماذا أتمسك؟ بإصالة الطهارة بعد، وغير المذكى لا يثبت الميتة، لأنه شنو الميت بعد يصير أصل مثبت. فهذا معناه إن النجاسة لا تترتب على غير المذكى. بعد أكو حل ثالث عندك تتعين تترتب على الميتة، هذا يكفين الشك في أن موضوع النجاسة عدم. يقول أشك، أشك إن غير المذكى هي موضوع علم للنجاسة، فيتعين تكون موضوع النجاسة هو الميتة. زين، هذا هو حاصل ما ذكره السيد الخوئي. طبعا المصنف شنو قال؟ قال احنا ردنا على السيد الخوئي من ذكره هنا يحتاج الى مستوى اعلى من البحث. لا، احنا نحاول بصورة مختصرة نعلق على ما افاده السيد الخوئي، صورة مختصرة. يعني يمكن التعليق على ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه بتعليقين. التعليق الأول إنه رضوان الله عليه حاول أن يثبت المغايرة بعدة أمور. لاحظ، هذا التعليق الأول من هسه لا تريد تطيع عنوان تعليق فني فني فني، يعني مو على أصل اللي على أصل المغايرة، لا، يعني خلنا نسلم أكو مغايرة مثل ما يقول السيد الخوي، بس لكن تعليق فني، هل من المناسب نثبت المغايرة بما يقوله السيد الخوي؟ تعليق فني. زين، فهو استند في إثبات المغايرة على كلمات أهل اللغة. قال إن الطريح في مجمع البحرين صرح بذلك، والفيومي صاحب مصباح المنير كذلك. نقول إن إثبات المغايرة بكلمتين من أهل اللغة ليس فنيا، دعك إن حجية قول اللغوي محل كلام، عوف هاي القضية، إن الذي يعتمد على قول اللغوي كسيد الخوئي كان يقول إن اللغوي حجة إذا أورث لنا الإطمئنان من التفسير. ومن الواضح كيف يحصل الإطمئنان باللغويين فقط، خصوصا الطريحي فهو ابن أمسة مو من الضاربين بالأعماق مثل خليل والجماعة اللي قريبين على الغيبة الصغرى، إذا هو معاصر بعض الأئمة عليهم السلام. فكيف يحصل الإطمئنان الذي جعله سيد الخوئي رحمة الله عليه هو المستند في قبول قول الرجالي
اللغوي،
في قول اللغوي من كلمة من كلامين من أهل اللغة، إنما يحصل الإطمئنان إذا يوجد توافق في النقل من أهل اللغة. أيضا أهل اللغة لابد يكونوا قريبين على عصر الناس، وأيضا عندنا أكو بعض اللغويين جماعين، وأكو بعض اللغويين لهم خبروية، يكون من لهم الخبروية في ذلك. أما أن سيد الخوي رحمة الله عليه يعتمد على كلمتين من أهل اللغة لإثبات المغايرة وهو يشترط الإطمئنان في قبول القول، هذا شيء غريب. فالذي يريد أن يثبت المغايرة لا يعتمد على هذا المقدار من أهل اللغة ما لم يوجب الإطمئنان، ولا إطمئنان من هاتين الكلمتين. أضف إلى ذلك إن أهل اللغة إنما يكونون حجة في تفسير معنى من المعاني، أما يدخلون في قضية اجتهادية وقهنا لا حجية له. فبناء على أن الميتة مغايرة مع عنوان غير المذكى، ماذا يترتب على المغايرة؟ شنو اللي يترتب على المغايرة؟ أن أحكام هذا غير أحكامها، وأصالة عدم التذكية لا يمكن أن تجري لإثبات الميتة لأنها أصل مثبت، وقول اللغة والحجة في توضيح معنى وليس ماذا في قضية اجتهادية. هذا بالضبط اعتماد الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه على الفيومي في أن معنى البيع ما هو؟ مبادلة مال بمال. شنو معنى المال؟ مو معنى فلوس مال، يعني كل شيء له منفعة عقلائية. أنت ما يحق لك تبيع أشياء مجردة عن من؟ عن المنفعة. يعني واحد يقدر يبيع لك قصاصة ورق يصير؟ إنها منفعة هاي عند العقلاء، يتهافت عليها العقلاء قصاصة ورق. ليش؟ لأن الفيوم يقول البيع مبادلة مال بمال. راح اشتفتي على ضوء هذا اللغة، يشترط في الثمن والمثمن المالية. اتدخل بالقضية الاجتهادية وما اتدخل، اتدخل اثبت لك شرط شرعي. قال اللغة وش لها علاقة بهاي المسائل؟ اللغة ويكون حجة في تفسير معنى، أما يروح يقول لي ترى البيع مبادرة مال بمال، وبالتالي راح أفتي بأنه لا يجوز البيع إلا مع المالية. والعجيب السيد الخوي رحمة الله عليه هو يرد على الشيخ الأنصاري، قال أنت شلون تعتمد على الفيومي يثبت لك المالية؟ فما أقبل على هذا. قضية إحنا عندنا قضية حدثية قاعد نتكلم، اللغة وش لها علاقة بالحدثيات؟ لذلك السيد الخوي لا يشترط المالية في المبيع، يجوز تبيع أشياء ما لها أي مالية، لأن يرى أن البيع عبارة عن التبادل، المبادلة بين شيئين سواء كان لهما مالية أم لا. على أي حال ما رد نطرح زايد. نعم ما استند إليه سيد الخوئي رحمة الله عليه في إثبات المغايرة على أساس النصوص ممتاز هاي القضية، وبقطع النظر عن الإشكال الذي يأتي عليه، بس يعني مورد نقول لكم مغايرة، بس قلنا قاعد نتكلم فنيا للتعليق الأول فهذا صحيح. وأكثر فنية حينما قال يكفينا أن نثبت النجاسة عند الشك، فيما لو شككنا أن موضوع النجاسة أمر عدمي. قال أنا أشك أن غير المذكى هل هو موضوع للنجاسة، فماذا أتمسك بإصالة الطهارة وجثبت إذن أن النجاسة موضوعها شنو؟ موضوعها وجود الميتة. هذا صحيح. فإذن تعليقنا الأول من الذي يريد أن يثبت المغايرة بين عنوان غير المذكى وعنوان الميتة لا يتوسل بكلمات أهل اللغة، وإنما يتوسل في قضايا فنية أكثر. هذا التعليق الأول، تعليق فني، يعني مو معناه راح نثبت المغايرة. التعليق الثاني، إن الصحيحة بس أكملها شيخنا آخر، لا توجد مغايرة بين العنوانين، وإن عنوان غير المذكى هو يتحد مع عنوان الميتة بالمفهوم وبالخارج، والشاهد على الوحدة بين العنوانين هو أحد أمرين. الأمر الأول النصوص، عندنا نصوص يمكن التمسك بها لإثبات الوحدة والعينية. ايش تتوقعون يا ناس راح نجيبه؟ نفس الآية اللي ذكرها سيد الخوي. شنو الآية قالت؟ حرمت عليكم الميتة. ثم في ذيل الآية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. شنو جعل التحريم؟ بكم عنوان؟ للميتة من جهة وغير المذكى من جهة أخرى. لاحظ، فلو كان أحدهما غير الآخر لكان كل واحد قطة، حكم آخر يختلف. والسيد أخوي كان ملتفتا لهذا الإشكال، أنا شرحت لكم، وقال لا، إن حرمة الأكل لغير المذكى، والميتة التي ذكرت في صدر الرواية صدر الآية لا تضر بالمعنى، إذ يمكن أن يكون للحكم ماذا؟ موضوع عام. يا حكم هو حرمة الأكل غير المذكى من جهة والميتة من جهة أخرى، شنو المشكلة بذلك؟ ومتى ما تحقق أحد أفراد الموضوع تحقق الحكم، سوى ضم إلى جنبه العنوان الآخر الميتة أو لم يضم. يعني راح أكررها شوية، نقول الآية المباركة على عكس ما أفاده السيد الخوي، فيستفاد منها العينية، إذ لو كان غير المذكى يختلف عن عنوان الميتة لما اشترك العنوانين في حكم واحد حرمة الأكل. التحافت واضح 100%، التحافت واضح.
شنو وجه الداخل؟
يعني لا لا، يعني سيد الخوي شنو يقول؟ الثاني يترتب عليه شيء والأول يترتب عليه شيء آخر، مع أن الآية قاعدة تقول الميتة وغير المذكى ما يصير واحد يأكل أكل واحد. هذا السيد الخوي قلنا كان ملتفت لهذا الإشكال، شنو قال؟ قال إن غير المذكى حكم واحد حرمة الأكل، والميتة اللي انذكرت في صدر الآية المباركة هذا مصدر، إذ يمكن أن يكون للحكم موضوعان، والموضوع الرئيسي غير المذكى، والميتة انضمت ما انضمت لا تؤثر. شنو المشكلة بذلك؟ الجواب واضح، من الغريب أن يكون لحكم واحد موضوعا، فإن لكل حكم موضوع خاص به. شنو إنه حكم هذا النجاسة حرمة الأكل إلى موضوع يختلف عن ذاك الموضوع الآخر؟ كل حكم يختص به موضوع واحد. هذا وجه بيمن بالاتحاد. الوجه الآخر بالاتحاد ما تقدم في النقطة العاشرة في موثقة سماع، قالت إذا رميت وسميت، يعني شنو معناها؟
ذكيت،
يعني ذكيت، إذا ذكيت فانتفع بجلده. جيد، شي قابل التذكية؟ الميتة. هذا معناه اللي قابل الميتة غير المذكى أو المذكى؟ المذكى بعد، مو اللي قابل غير، ها؟ مو اللي قابل الميتة غير المذكى. فهذا معناه إذا غير المذكى والميتة شي يكون؟
واحد،
لأن اللي قابل الميتة هو المذكى. هذا شنو الأمر الأول؟ تعليقنا الثاني شنو؟ قلنا أكو عندنا على المغاير أحد أمرين، هذا الأمر الأول النصوص. الأمر الثاني، هذا الأمر الثاني يعني ترتبط أنت يعني مو بنفسيته، تقبلها وما تقبلها يمك الحاجة. لو كانت هناك مغايرة كما يقول السيد الخوي رحمة الله عليه بين العنوانين، لكان على الشارع أن يزيد الأمر وضوحا، ولا يكتفي بعرضه بهذا العرض الذي لا يلتفت إليه إلا الأبذاذ من الفقهاء. فإن السيد الخوي رحمة الله عليه ماذا سوى؟ جولة كاملة، راح جاب لك الأدلة، شاب بعض الأحكام تترتب على غير المذكى، وبعض الأحكام أين تترتب؟ على الميتة. ومن خلال هاي المغايرة بينهما بالأحكام صار عنده أنه هذا العنوان غير هذا العنوان. وطلع أن هذا عنوان عدمي وذاك عنوان شنو؟ وجودي. أقول إن إثبات المغايرة لو كان يريدها الشارع لزاد في الأمر وضوحا، ولما اكتفى بمجرد هناك مغايرة في الأحكام، فإن الذي يكتشف المغايرة بين العنوانين بسبب اختصاص كل عنوان بحكم يحتاج أن يدرس في أوساط الحوزة سنوات ويفهم مغازي علم الأصول، وأن هذا عنوان عدمي ولا يمكن استصحابه لأن يسوي لنا مشكلة، يسوي لنا عنوان وجودي والعنوان الوجودي غير العنوان الأول. وبما أن الشارع لم يزيد الأمر بهذه الوضوح على أنه ما يفهمه اليوم العرف، يعني إحنا اليوم كنا نفهم غير المذكة والميتة، شنو واحد غير الآخر، ولا نريد أن نقول أن الشارع كان يتكلم مع ناس يعني غير اختصاص. أنا كلمة العوام ما أحب واحد يحكيها لأنه تخدش مشاعر هواي ناس. وانت تجيب لك واحد بروفيسور بالفيزياء يقول له أنت عمل العام عام أنت تكون تقلل شك كله غير المختص، يرجع للمختص يقبلها كلش. هو غير مختص في مجال الفيزياء يرجع للمختص في مجال الطب، ما يشوف أي مشكلة. بس إحنا نجي نقول له عمل العام أنت عام، عام يعني عائم هيك، وفعل العوام أن يقلدها رواية ضعيفة السند، يعني لا تقول إنه واردة هيك. وحتى يفرض واردة في مكان زمان، اليوم زمان يختلف ومن نفس الألفاظ إحنا نجيبها. فأقول لا أقول إن الإمام يتكلم مع غير المختصين، إذا لا أقول الإمام عليه السلام في طرحه للأحكام يتكلم مع طبقة وسطى، لا كصاحب الكفاية يعني الإمام يجعله أمامه ويتكلم وياه يخاطبه يكون يصير دقيق، وباعتبار صاحب الكفاية هم لماح بسرعة يلقفها، ولا إنسان غير مختص يعني يحتاج الإمام يوضح له كل شيء، لا مع حالة وسط. هاي الحالة الوسط لا تفهم المغاير من مجرد طرح تلك الأحكام. وعلى الإمام عليه السلام لو كان يريد المغايرة أن يوضح أكثر فأكثر. فإذا الصحيح أن عنوان غير المذكى يتحد مع عنوان الميتة لا مغايرة بينهما. فشنو قلنا الثمرة اللي تظهر على فرض المغايرة؟ ثمرة شنو الثمرة؟ للي يقول بالعينية واللي يقول بالمغاير، ما هي الثمرة؟ قلنا الأصل عملي الذي يرى بالوحدة، فإن غير المذكى شي ثبت لك الميتة خلاص بعد. أما الذي يرى بالمغايرة إن استصحاب عدم التذكية أمر عدمي لا يمكن أن يثبت الميتة لأنها أمر، واستصحاب العدم لإثبات الوجود من أظهر مصادق الأصل. إيه هو هنا أنا أريد واحد يقول لي ليش الأصل مثبت مو حجة، أول مرة أريد يعرف لي تعريف وليش مو حجة، وإحنا هذا شارحي أكثر من مرة شارح في باب الوضوء، وقبل فترة ما أدري وين شارحي متأكد من يمه. أول مرة شنو مع الأصل المثبت تذكرون أخذناه في باب الوضوء في قضية الحجاب، الواحد يتوضأ عليه حاجب يشك في وجود الحاجب يزيله يوم يزيله، قلنا الشك أصل مثبت. وهاي أول مرة أخذنا مثبت يوم يعني مكان قريب. يلا مولانا الأصل مثبت شنو تعريفه وليش مو حجة، شنو مشكلته يعني هذا؟ أخذناه يوم ما أخذنا إحنا ما أخذي؟ إيه الحمد لله. هسه واحد يجي يعرف لي شيخنا
تختارون
يتبرع يعني من غير شيخ علي أي واحد يتبرع منه شنو معنى فكرة الأصل المثبت ومن غير سيد مرتضى راح يصير تخصيص الأكثر إحنا هذه السئلة طبعا الأصل المثبت قطعا ما أحاسب عليه لأنه هو صعب صدق وينسي 100%. لأن أنت شرحها منها أول ما تطلع خارج المكتبة تنسى، لأن هو بيت دقة يعني هو. بس يعني من اللي شوية هيك فد يعني صورة بذهنه عنه. تفضل شيخ سامي.
يبتعد عن أهله هو غير غالب، ومن بعد مدة ابنه لو لمت الشعر على أنه ندم فيترتب عليه
أثر شنو؟ أثر شعر، فهذا أثر طيب شعرنا وأثر عقل، ولهذا ليس بحث. يعني تعريفه شنو تعريفه؟ تعريفه بالضبط شنو؟ إذا واحد يريد يعرفه تعريف ال... ها؟ هو تعريف بالمثال، لا التعريف بالواقع. كل أصل يراد منه إثبات لازم غير شرعي لترتب أثر شرعي عليه، كل أصل يراد منه إثبات لازم غير شرعي. ليش تثبت اللازم غير شرعي؟ يقول لترتب حكم شرعي على من؟ على هذا اللازم غير الشرعي مو على الأصل. مثال العرفي كل أصل يراد منه إثبات لازم غير شرعي من أجل ترتب حكم شرعي على اللازم غير الشرعي. مثاله هو هذا الكلاسيكي المعروف، إنه هذا واحد غاب عن أهله، يعني مثال واضح، هو غاب عن أهله زين، ورا ما أدري قد 30 سنة الأب قال إذا نبتت لديه لحية فأنا أتصدق على الفقراء بكذا، فوجوب التصدق حكم شرعي، لكن جعل وجوب التصدق شنو؟ نبات اللحية. إذا نبتت لديه لحية، سؤال، هذا نبات اللحية كيف نثبته؟ تقول هو كان على قيد الحياة قبل ما يختفي جزمة، والآن أشك بعد 30 سنة، فبحسب العادة حسب العرف حسب مدري منه إنه عنده لحية هاي الفترة، فسوف تثبت اللحية من خلال استصحاب الحياة. فاستصحاب الحياة لازمه ماذا؟ أثر عقلي وهو نبات اللحية. ولا شن عندنا آية تقول اللي يبقى على قيد الحياة عنده لحية؟ ماكو. غب جيد، انت شو تريد ترتب وجوب التصدق على الحياة على المستصحاب أم على لازم الحياة؟ لازم الحياة اللي هو نبات اللحية. سؤال هنا، هل الاستصحاب استصحاب الحياة يثبت لك هذا اللازم العقلي أم لا؟ عنده قابلية يثبته وما عنده قابلية، ما عنده قابلية بالاتفاق إن الاستصحاب لا يثبت اللوازم. فإذا ما ثبت نبات اللحية لا يثبت ماذا؟ وجوب التصدق، لأن سالب انتباه موضوع بعد. مرة هيك ترى ومرة أكو تطبيق إليه، ما يحتاج واسطة ولا وكذا، لا أنت عندك أمر عدمي افترض عنوان تريد تستصحبه حتى تثبت مضاد إليه. يعني شلون تستصحب العدم حتى تثبت الوجود؟ طب هاي شنو قضية شرعية؟ ها مو قضية شرعية، تريد تستصحب عدم التذكية حتى تثبت الميتة سيدي، هو يقول هذا أصل مثبت، فأنا أو تريد تستصحب عدم البياض حتى شو تثبت السواد مثلا، افترض ما عندك فتحة الآخر وسط، فإن استصحاب أمر عدمي لإثبات أمر وجودي أيضا من أظهر مصادق الأصل المثبت. لماذا الأصل المثبت ليس بحجة؟ إيش عجب، شنو المشكلة دي؟ هاي مشكلته شنو؟ ليش الجماعة عداوة ولا ليش؟ ليش قالوا مثبتات الأمارة حجة؟ بينما من راحوا للأصل العملي قالوا مثبتاته مو حجة، مثبتاته يعني شنو مثبتاته؟ يعني اللوازم العقلية. لماذا اللوازم العقلية لا تثبت بالاستصحاب؟ لماذا؟ يلا هسه نريد واحد، أي ثلاث وجوه أنا ذكرتها
شيخنا.
اتفضل شيخ علي.
لأن الأدلة التي أقيمت على حجة الأصل المثبت مثبت مدخول.
أحسنت.
فإنهم ادعوا أن
لا وخلنا نكملها بعد.
بلي.
وسوف نشك بعد في الحجية.
والعدل
آه. ما هي الأدلة اللي ساقوها وهي مدخولة بها مشكلة؟ ثلاث أدلة.
بلي.
الدليل الأول.
اللي أتذكره اثنان شيخ. الدليل الأول أنه إطلاق
الحديث
أدلة الاستصحاب
لا تنقض اليقين
بالشك،
هذا مطلق
شامل لهذا المورد.
لا تنقض اليقين سواء كان اليقين مع لوازم العقلية وآثاره ومع غير آثاره.
نعم.
جيد، هذا الإطلاق. هذا شنو ليش مدخول؟ هذا شنو مشكلته؟ شنو مدخول هذا
شيخنا؟
مو عرف هذا إطلاق. لا احنا التمسك بالإطلاق شنو شرطه؟
شرطه وجود لفظة،
وجود لفظة معينة في الكلام في الدليل ونتمسك بإطلاقه. شو أنا أقول أكرم الفقير؟ أدور حول الفقير وأقول مو مقيد. فأنت لا تتمسك بإطلاق الحديث لمطلق الآثار. وين كلمة الآثار؟
ما موجود.
كان المفروض من يمك تقول لا الحديث هيجي لا تنقض اليقين من حيث الآثار وتتمسك بإطلاق كلمة الآثار، بينما هذه اللفظة غير موجودة. فشلون تتمسك بالإطلاق؟ خب هذا المعنى حتى الآثار الشرعية ما راح يسويها. أقول لا، إن الآثار الشرعية لابد تكون موجودة. خب ما حتى الآثار الشرعية طلع ليها غير استصحاب، هذا ما يزال، لأن عدم تقدير الآثار الشرعية ولا يجري فيها الاستصحاب يستلزم لغوية تشريع الاستصحاب. فصون لكلام المولى عن اللغوية لابد نقدر يا آثار أثار الشرعية، ومسألة الصوم تتحدد بنقطة كافية. تريد تصون كلام المولى حدد للأثار الشرعية. على العموم أكو أدلة ثانية وثالثة، فمن خلال هاي الأدلة المخدوشة قالوا إذا ما عندنا دليل على أن الأصل يثبت لوازمه. زين، خلنا نأخذ موضوع آخر جديد، موضوع الدم، وهو نجس من ذي النفس. هاي العبارة وهو نجس من ذي النفس تتضمن مطلبين. المطلب الأول لا إشكال في نجاسة الدم، وإنه يشكل عملية وضوح فقهي بين طبعا جميع المسلمين مو فقط الإمامية، بل عد نجاسة الدم من الضروريات ومورد للتسالم بين الفقهاء طبعا في الجملة أقصد، وإضافة إلى ما قلناه تسالم ضرورة وضوح، هناك روايات عديدة استفيد منها نجاسة الدم، واردة في مسألة دم الرعاف، دم قلع السن مثلا اللي يقلع سنه، ودم الجروح. إلا أن السؤال المهم جدا مهم، هذا السؤال هل يستفاد من الأدلة عموم أو إطلاق على نجاسة الدم بشكل مطلق، أم إن الروايات وردت في موارد خاصة؟ ما هي الثمرة؟ إذا بنينا على وجود عموم، يعني افرض اكو روايات تقول الدم نجس إطلاق، فهنا نحكم بنجاسة كل، فالذي يريد أن يخرج بعض الدماء كدم المتخلف بالذبيحة مثلا ويحكم بطهارته ماذا عليه؟ عليه دليل يقيد هذا الإطلاق ويخصص ذاك العمر. وأما الذي لا يرى وجود عموم في تلك الأدلة وإنما الروايات واردة في موارد خاصة، في غير تلك الموارد الخاصة ماذا يحكم؟ أحسنتم، يحكم بإصالة الطهارة. والسيد الخوئي رحمة الله عليه قال يوجد هناك عموم يحكم بنجاسة كل دم، وقرب ذلك بأحد تقريبين بعد، والحمد لله رب العالمين.
سيدنا
شيخنا من الطب سيد حمد بعد ماكو ويا جاي بالأصل مثبت.